بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب آداب المعلمين والمتعلمين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر الله المحرم عام 46 و400 هجرية بجامع العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى بمدينة جدة.
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
أن ينفع به
اللهم
جميع.
زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وهذا هو اليوم الرابع من هذه الدورة المباركة، فأسأل الله أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وهي والله من أفضل الأعمال أن يحبس المرء نفسه لله عز وجل ويجلس في هذه البيوت وهي بيوت الله عز وجل، وهي والله حسنات تترى وأجور عظيمة لمن أخلص النية لله عز وجل. ويكفي أنك من جلساء الملائكة الذين يحبون هذه المجالس. من يذكر لنا بعض الآداب التي مرت معنا البارحة؟ ما هي كل الآداب؟ بعض.
ينبغي المعلم أن يميز أن الطلبة طلاب التدريب في ذكائهم، فيعطي لكل شخص ما يناسبه.
ينبغي المعلم أن يعطي لكل طالب حقه وأن يميز بينهم في ذهنهم وفي فهمهم وفي عقلهم. نعم. شيخ. أن يكون مثل الطباخ. من قال هذا الأثر؟ وهبه. تفضل. من القائل؟ وهب ابن منبه. أحسنت، فتح الله عليك. نعم، أن يكون مثلها مثل ماذا؟ الطباخ. وهذه كلمة والله جميلة، ما هو تنقص من العالم، كلمة جميلة بحيث أنه يميز بين الناس ويعطي كل طالب ما يستحقه، لأن الطلاب تختلف عقولهم وتختلف فهومهم كذلك. نعم.
شيخنا ينبغي على الشيخ أن يصبر على الطلاب لأن الطلاب لا تهمهم.
كذلك من الآداب ينبغي على الشيخ أن يصبر على طلابه، وذكرت البارحة أن الآداب ليست فقط للشيخ، تنطبق على الطالب وعلى المعلم. فإن الطالب أتى من بيته من أجل أن يتعلم، لم يتربى، أقصد تربية العلم، أما التربية في بيته هو متربي الحمد لله، لكن أقصد تربية العلم، فإن تربية العلم تختلف. نعم.
طلب العلم درجات ومناقل لا ينبغي أن يتجاوز.
نعم، وهذا من قالها؟ ابن عبد البر. أن طلب العلم ماذا؟ درجات وإيش؟ ومراتب متفاوتة، لن تأتي العلم من نصفه أو من منتهاه، لابد أن تبدأ في هذه المراتب. هيا تفضل الشيخ. ينبغي للمتعلم أن يوقر المعلم ويحسن الأدب معه. نعم يحيى. أحسنت، من أسباب عدم التحصيل سوء التعليم، وذكرنا كلام جميل لمن؟ ابن خلدون، كلام جميل جدا. ينبغي على طالب العلم أن يقرأه مرة ومرتين وثلاثة إلى أن يضبط هذا الكلام. نعم شيخ. نعم. أن يحدد. نعم أحسنت، أن يحدثهم بما يعرفون وما تستحقه العقول أيضا، لأن عقولهم لا تدرك جميع العلم أو العلوم التي قد وصلت في الوسط أو في المنتهية. وذكرنا أيضا أثر من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نقف ولا تريدون؟ تفضل الشيخ. نعم، على المعلم أن يكرر المسألة على الطالب حتى يفهمها. وأتينا بقصة على هذا. ما شاء الله كلكم اليوم. خلاص نقفل الدرس كذا. اتفضل يا شيخ. اي تفضل. نعم.
قصة الإمام الشافعي رحمه
الله. نعم.
كرر على أحد طلابه 40 مرة.
40 مرة. نعم. والله ونعم المعلم ونعم الطالب. وإن هذا لم يفعله الشافعي إلا مع ماذا؟ إلا مع طالبه، لما رأى منه من ماذا؟ من حرصه ومن أدبه. فإنه كانوا لا، كما روي عنه الربيع بن سليمان وكذا، قال كنت لا أجرأ أن أنظر إلى الشافعي هيبة له. ومرت أيضا أنهم كانوا لا يقلبون الورقة حتى لا يسمع صوتها شيخهم. فالعلماء لما رأوا هذه الآداب من هذه الطلبة، من هؤلاء الطلبة، علموهم وبادروا في تعليمهم. نعم. آخر واحد عشان نبدأ، ماجد ما شارك، تفضل. أحسنت. يجب على المعلم أن يتخلق بأفضل ماذا؟ بأفضل الأخلاق، لأنه قبل ذلك هو قدوة. وكذلك على الطالب أيضا، كذلك على الطالب. تتعلم الآداب، تتعلم العلم الشرعي، تتعلم، فعليكم أن تطبقوا ذلك على أنفسكم. وإنك والله لتعجب من يطلب العلم ويعرف فضل الأذكار بعد الصلوات وكذا، وإذا سلم الإمام تجده يخرج من الباب. لا أتكلم عن عوام الناس، لا أتكلم عن ممن حسب على طلب العلم. يا طالب العلم، أنت قدوة، رضيت بذلك أم لم ترضى؟ لا تقل لا أنا لست قدوة. عوام الناس إذا رأوك ورأوا لبسك ورأوا جلوسك في المسجد ورأوا صلاتك اتخذوك ماذا؟ قدوة، حتى لو لم تكن من طلاب العلم المتميزين يتخذونك قدوة. في بيتك قد يتخذونك قدوة. إخوانك في المنزل لما يرون أنك أنت إنسان مستقيم وتحضر مجالس العلم وتنام عن صلاة الجماعة، كيف نظرتهم إليك؟ فينبغي للمرء معلما أو متعلما أن يربي نفسه بالعلم أولا. ربي نفسك ثم ربي غيرك. ولعلي نبدأ اليوم في الدرس. نعم. أقرأ وحيث كان، هذا أخذناه البارحة صحيح، لكن حتى تكونوا مع المتصلة. نعم.
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمن حضر واستمع. قال المصنف رحمه الله: وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم، يحفظها وينميها ويطلب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له.
نعم. وهذه الجملة أو هذا الكلام من المؤلف علقنا عليه البارحة، وهو لا شك أن العلم هو التجارة أو البضاعة الرابحة لك طالب العلم. انظر إلى بعض الطلبة مثلا في هذه الدورة، يجلس من بعد صلاة العصر إلى بعد العشاء، أو من يأتي بعد المغرب أو بعد العشاء، هذه هي التجارة الرابحة لك، فإنك تقدمها للآخرة. ولا بد أن نعلم يا أحبة أن الدنيا إنما هي مزرعة. الدنيا هي مزرعة، تزرع الخير في الدنيا لكن لا تحصده في الدنيا. نعم، قد تحصد منه شيئا في الدنيا يعطيك الله عز وجل، ولكن الأجر العظيم سيكون أين؟ في الآخرة. الأجر العظيم سيكون في الآخرة، لأنك عندما تتعلم العلم الشرعي فإنك تتعبد الله عز وجل بجهل أم بعلم؟ تتعبد الله بعلم. الذي يتعلم العلم الشرعي الصحيح من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، لا شك أنه ماذا؟ لا شك أنه بإذن الله لا يقع في البدع، لا يقع في البدع. لما؟ لأن عنده بعد ثبات الله عز وجل له عنده العلم. كذلك الذي يطلب العلم الصحيح لا بد أنه يرتبط بمن؟ بمن يرتبط؟ بالعلماء، يرتبط بالعلماء الكبار، خاصة الذي يطلب العلم الصحيح. فإنه إذا وقعت فتنة أو كذا فإنه يعود إلى، لأنه تعلم عليكم بأكابركم، تعلم هذا وتعلم في القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. فإذا هو تعلم هذه الأمور فيطبقها لينجو بإذن الله عز وجل. وهذا مر معنا البارحة، فنقرأ الذي بعده.
أحسن الله عليكم. قال تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. والمراد وراثة العلم والحكمة.
نعم، الولد الحقيقي، الولد الحقيقي للمعلم الوارث له هو المتعلم. الولد الحقيقي للمعلم هو ماذا؟ هو المتعلم. لأنهم قالوا الوراثة، من بعض أهل العلم قال الوراثة نوعين: وراثة دين ووراثة علم. وراثة دين ووراثة علم، وهناك وراثة ولا، هنا الوراثة، وهناك ولد نسب وولد علم. ولهذا في بعض المرات قد يكون طالب العلم بارا بشيخه أكثر من من؟ من أولاده الذين هم من أصلابه. ولهذا يقول، يقول بعض أهل العلم: أعق الناس بالعلماء أبناءهم. لما؟ لأنك تجد العالم يذهب من مكان إلى مكان يعلم الناس وأبناءه ماذا؟ أو أزهد الناس، أزهد الناس بالعلماء أبناءهم. فتجد أن العالم يذهب يعلم الناس وابنه لا يحضر هذه المجالس، أنشغل بالدنيا، أنشغل بكذا، أنشغل بكذا. وإلا إن وفقه الله عز وجل وسلك الطريق سيصبح مثل أبيه. لما؟ لأن الأب في البيت والابن في البيت، سيستفيد من أبيه، كما روى لنا عبد الله بن الإمام أحمد: وانظروا إلى أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهكذا، فكما قالوا أزهد الناس بالعلماء هم أبناءهم. ووراثة الدين كما استدل به الشيخ في المتن، قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. قال الشيخ أيضا: والمراد وراثة العلم والحكمة. وفي قوله تعالى: وإني خفت الموالي من ورائي، أي في هذا الدعاء قالوا، قال المفسرون: أي أني خفت من يتولى على بني إسرائيل من بعد موتي ألا يقوم بحقك أو بدينك. فدعا الله عز وجل ماذا؟ أن يرث له ماذا؟ يرث له ماذا؟ يرث له من لدنه ماذا؟ وليا صالحا من أهل، من أهل، من أهل الدين. والولاية ولاية الدين كما في قوله تعالى: فهب لي من لدنك وليا. وهذه الولاية ولاية الدين وميراث النبوة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الأنبياء ماذا؟ العلماء ورثة الأنبياء. انظر هنا، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا، إنما ورثوا هذه. وكل عمل يعمله المسلم فإن للنبي صلى الله عليه وسلم أجر، لأنه هو الذي دلنا على هذا. ولهذا ذكر أهل العلم أنه لا يجوز إهداء ثواب الأعمال الصالحة للرسول صلى الله عليه وسلم، ما يجوز. الذي يأتي يقول: أنا سأأخذ عمرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لا، لا، العلماء قالوا هذا لا يجوز، لأن كل عمل تعمله أنت أصلا للنبي صلى الله عليه وسلم منه، لأنه هو الذي دل على هذا الهدى وأخبرك به. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وفي الحديث الحث على تعلم العلم النافع، وهنا ولد صالح يدعو له. الولد الصالح قد يكون من الصلب، ولدك من صلبك، أو قد يكون ماذا؟ ممن علمته العلم الشرعي، كما سيأتي أيضا من كلام المؤلف. وأضرب لك مثالا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يتزوج، لم يتزوج، منهم من قال أنه اشتغل بالعلم حتى نسي الزواج، ومنهم من قال أنه كان يتسرى عنده أما. الشاهد الآن أكثر المسلمين ماذا يدعون؟ لمن؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية. انظر، لم يخرج له ولد من صلبه، ولكن المسلمين كلهم أبناء له. فهذا هو، هذا هو الذي يقصده ماذا؟ الذي يقصده المؤلف. حتى المؤلف رحمه الله، المؤلف بن سعدي، لو نظرنا إلى طلابه كثير، صح؟ أبرزهم في عصرنا ابن عثيمين. فالشيخ ابن عثيمين هو حسنة من حسنات السعدي رحمه الله. وكذلك انظر للطلبة الذين تخرجوا عن من؟ عن الشيخ محمد بن عثيمين، وهكذا. وقس على ذلك، وأذكر مرة أن أحد المشايخ قال للشيخ أحمد النجمي رحمه الله لما كان مريضا في المستشفى، قال له: يا شيخ، والله إني أحبك أكثر من أبي أو من والدي. فقال له الشيخ: والله إني أحبكم جميع الطلبة أكثر من أبنائي. نعم، هذا هو، لأن العالم يعرف أن الذي ينفعه بعد الله عز وجل إذا انقطع عمره من هذه الدنيا الولد الصالح. والولد الصالح إن كان من صلبك فهي نعمة عظيمة، وإن كان ممن علمته فهي ماذا؟ نعمة أعظم. ولهذا حتى الأب عندما يعلم أبنائه للصلاة فله أجر، ما دام هذا الابن ماذا؟ يصلي، الأب والأخ أو الأخت. كذلك من يحفظهم القرآن، ومن وفقه الله عز وجل لتعليم الأطفال الفاتحة، هذا أجر عظيم، والله أجر عظيم. ولهذا المعلمون في المدارس الذين يدرسون الصفوف المبكرة لهم أجر عظيم. فهذا الشخص الذي حفظ الفاتحة من عمر 6 سنوات أو 5 سنوات، وأمد الله عز وجل في عمره إلى 70 و80، كم صلاة صلاها؟ كم صلاة؟ ويقرأ في كل صلاة ماذا؟ من الذي علمه؟ فلهذا لا يسبقك أحد على تعليم أبنائك، لا يسبقك أحد على تعليم أبنائك، فعلم أبنائك واجتهد في تعليمهم. قال النووي رحمه الله في التبيان، قال النووي رحمه الله في التبيان: فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة والثواب الجزيل وفي الدنيا الثناء الجميل. نعم، المتعلم يدعو لشيخه، سيأتي معنا إن شاء الله في الآخرة. طيب في الدنيا؟ في الدنيا لأنك إذا رأوك يتذكرون ماذا؟ شيخك. بل إن بعض الطلبة لم ينشهر الشيخ إلا بماذا؟ إلا بطالبه. في بعضهم قد لا يكون الشيخ لا يعرفونه كثير، لكن يعرفونه بماذا؟ بطالبه. أضرب لكم مثال: الشيخ حافظ حكمي، الكل ماذا؟ يعرفه. فإذا ذكرت الشيخ حافظ الحكمي تذكر من؟ الشيخ عبد الله القرعاوي. إذا ذكرت الشيخ ابن عثيمين تذكر ماذا؟ السعدي. بل إن في بعض المسائل الفقهية، فإن جزاك الله خير، الله يكرمك، إن في بعض المسائل الفقهية مثلا، في مسائل للظاهرية مثلا لم تشتهر، فلما ذكرها الشيخ ابن عثيمين واختارها على أنها صحيح اشتهرت، بالرغم أنها قد تكون غير أو بعض الفقهاء قال يقولون أنها غير صحيحة أو كذا، لكنها اشتهرت. إذن الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لماذا؟ لأنك أنت سبب بعد الله عز وجل في هذا. كذلك كل أعمال الخير، قد لا تكون أنت معلما، لكن في كل أعمال الخير، من صدقة تصدقت بصدقة مثلا، بناء مسجد، بناء مدرسة، رباط في سبيل الله مثلا، غير ذلك من الخيرات، كل عمل خير تقدمه فهو لك أجر عند من؟ عند الله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليكم. فالمعلم مثاب مأجور للمعلم ما دام ذلك النفع. فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه، سواء فهم أو لم يفهم. فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجراً جارياً للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلاً متصلاً. وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون، فعلى المعلم أن يسعى سعياً شديداً في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من عمله وآثار عمله. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فما قدموا ما باشروا عمله، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: فالمعلم، وأنا ذكرت البارحة، لا تفهم إن الكلام موجه لمين؟ المعلم فقط. حتى أنت معلم لغيرك. قال: فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه. انظر الشرط، قال: سواء فهم أم لم يفهم. من الذي فهم أم لم يفهم؟
الطالب.
إذن كل إنسان علم الخير فهو ماذا؟ فهو مأجور. فإذا بينت وأحسنت الشرح لا تحزن، لا ترى أن لم يفهم، أو فلان لم يفهم، أو فلان يأتي ولا يكتب، أو فلان أتى وينام ويصحى أو كذا، لا تحزن، لأن الأجر ثابت عند الله عز وجل، وخاصة إذا أحسن النية، فذهاب المعلم من بيته وذهابه إلى مجلس التعليم كذلك وبث هذه العلوم، فإن هذه كلها ماذا؟ كلها بأجر. والحديث الذي مر معنا أيضا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل ما مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. والعكس كذلك، من دعا إلى ماذا؟
إلى ضلالة،
سواء كان من دعاة الضلال أو من دعاة الشهوات أيضا، سواء كان من دعاة الشبهات أو الشهوات، فهذا والله مصيبة. وخيركم أو خير الناس من طال عمره وحسن، هذا هو خير الناس. فكلما أعطاك الله عز وجل يوما جديدا في الحياة افرح به، وضع فيه ماذا؟ مزيدا من الطاعات. فأتاك اليوم الثاني افرح به، وضع فيه مزيدا من الطاعات، إلى أن تحين ماذا؟ وكما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبله، ولو كنا نحاسب أنفسنا في الدنيا لخف عنا الحسابين في الآخرة. وكذلك حديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فالأجر حاصل، الأجر كما هذه الأحاديث، الأجر حاصل للمعلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة أم لم يبلغ؟ بلغ الرسالة، والله عز وجل قال له: إنك أو لا تهدي من
أحببت
وما عليك إلا البلاغ. فكل معلم ما عليه إلا ماذا؟ إلا البلاغ. فإن هدي الناس فذلك الذي نرجوه، وإن تعلم الطلبة فهذا الحمد لله خير على خير، وإن لم يتعلم أو فهم بعض والبعض لم يفهم فإن الأجر ماذا؟ الأجر حاصل، فالداعية إلى الله عليه البلاغ، عليه البلاغ. فإذا فهم، وهذه أخرى، فإذا فهم الطالب الآن انتهينا الآن. الأولى الله عز وجل بإذن الله إن أخلصت النية يكتب لك الأجر، سواء فهم الطالب أم لم يفهم، عبادة. اثنين، إن فهم الطالب ماذا يحدث؟ إن فهم الطالب أصبح حسنته حسنة جارية للمعلم، إن فهم الطالب أصبح حسنة جارية للمعلم، كما في الأحاديث التي مرت معنا، وكما في حديث أيضا من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل ماذا؟ شيء، كما عند ابن ماجه. المؤلف أيضا رحمه الله قال كان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا، إيش؟ متصلا. قد يكون العالم قد مات، قد يكون العالم ماذا؟ قد مات قديما، لكن يبقى الأجر. هذا هو متسلسل. ابن تيمية رحمه الله متى مات؟ قديم، صحيح؟ ما زال الأجر موجود في كل مجلس لطلبة العلم أو للمشايخ أو للعلماء. لا أبالغ لو قلت في كل درس يأتي اسم شيخ الإسلام ابن تيمية. أين هو؟ قد ذهب. قبله أبو هريرة رضي الله عنه، نأتي ونقول قال أبو هريرة عن أبي هريرة، وأين هو؟ قد مات رحمه الله. فهذا هو الأجر متسلسل، فإلى أن تقوم الساعة. انظروا إلى الأئمة الأربعة، انظروا إلى العلماء المعاصرين، ما زال علمهم متسلسلا متصلا، سواء بالكتب التأليف أو بماذا؟ أو بالأشرطة في زمننا هذا هذه والتسجيلات، أو بسبب طالب من طلابه وفقه الله عز وجل وأصبح يعلم. والآن ولله الحمد، انظر الآن قد تتعلم وأنت في بيتك لأي عالم تريده قد مات من قبلك. فإن الطالب لو أتى وقال أريد أن أسمع شروحات للشيخ عبد العزيز بن باز، وأنت قد ولدت من بعده، قد تفتح الآن أي تسجيلات وتضع ماذا؟ وتسمع للشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ بن عثيمين، حتى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله. وهذه نعمة عظيمة أنعمها الله عز وجل علينا في هذا الزمن. قال وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون، فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من عمله وأثار ماذا؟ وأثار عمله. وهذه جملة ينتبه لها العاقل ينتبه لهذه الجملة، لأن العلم تجارة رابحة. العلم تجارة رابحة، فهمت أو لم تفهم أنت في تجارة رابحة. إن لم تفهم اليوم يكفيك أنك ماذا؟ رباط في صلاة تنتظر إيش؟ الصلاة. تدعي لك من؟ الملائكة يدعون لمن ينتظر الصلاة. في مجلس في بيت من بيوت تتنزل عليك إيش؟ وتحفك ماذا؟ وتغشاك. هذا كله عليك. هذا رابحة أم ليست برابحة؟ والله إنها رابحة، حتى لو لم تفهم سيسوق الله عز وجل لك الفهم. فأنت إن جاهدت في سبيل الله عز وجل يهديك الله عز وجل إلى سبيله كما في الآيات. فهذا هو الذي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه. فالموفق من نمى هذه التجارة. وانظر إلى العلماء الذين ماتوا من قبل وما زالوا أحياء. فبعض الناس هم أموات ولكنهم في الحقيقة ماذا؟ أحياء. وبعض الناس أحياء بين الناس ولكنهم في الحقيقة ماذا؟ أموات. وكما قيل قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أموات. وقال عبد الله ابن محمد التنيسي المتوفي سنة 521 قال أخ العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى يظن من الأحياء وهو عديم. يظن نفسه أنه حي لكنه ليس بحي، حتى لو كان حيا ويمشي، لكن الأحياء حقا هم من؟ هم العلماء أهل العلم الذين قد ماتوا وما زالت الحسنات ماذا؟ تترى. قال ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية قال ومن أراد هذا السفر، أي سفر العلم وهذه الصفات أن تكون حي بين الناس، فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده، وليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس أموات، فإنهم يقطعون عليه طريقه، فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة وأوفق له من هذه المفارقة، فقد قال بعض من سلف شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم. نعم، يعني قد تعيش مع أحياء في هذه الدنيا لكن قلبك ماذا؟ يموت. لما؟ لأن هذا الحي الذي تجالسه وتذهب معه وترجع معه غيبة، نميمة، مشاكل، أغاني، معاصي، منكرات، فهذا ميت في الحقيقة، قلبه قد مات. فيرشدك أن تكون مع الأموات الذين هم في العالم ماذا؟ أحياء، حتى لو كان ميتا ولكنه حي بين الناس بعلمه. واستدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فما قدموا أي ما قدمت من عمل، ما قدموا أي ما قدمت من عمل، وآثارهم ما ترتب على الأعمال التي فعلت. يعني أثرك، ما هو أثرك؟ أثرك فعلت خير، علمت خير، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر أثر. وآثارهم قال هو السعدي رحمه الله في تفسيره وهي آثار الخير وآثار الشر. إن كان لك أثر بعد موتك خير فلك حسنات وأنت في قبرك، وإن كان أثرك بعد موتك شر فلك سيئات وأنت في قبرك. لما؟ لأنك أنت الذي أنشأتها في حال حياتك. فالمعلم إن أخلص النية لله عز وجل فإنه يزرع الخير، والطالب أيضا إن أحسن النية والإخلاص في العلم فإنه بإذن الله يزرع ماذا؟ يزرع الخير. نعم، الآن المؤلف سيدخل في آداب المتعلم مع معلمه، سيدخل في آداب المتعلم مع معلمه. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وليرغب المتعلم في كل طريق ولا يمل له باشتغاله بما يعسر على فهمه من انواع العلوم ومفرداتها، وعلى المتعلم ان يوقر معلمه ويتادب معه حسب ما يقدر عليه لما له من الحق العام والخاص.
نعم، لما له من الحق العام والخاص، سناخذ العام وسناخذ الخاص، لكن نعلق على هذه المقدمه. وهذه أولاً وصية، وصية لمن؟ للطالب، أن يتأدب مع شيخه ومع معلمه بالآداب العامة والخاصة، والعامة والخاصة تأتي كما قيل من السنة توقير العلماء، قال السلف من السنة توقير العلماء. ومر معنا أثر الربيع صاحب الشافعي رحمه الله، قال هو يقول قال ما اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. هذا من هو؟ فلهذا ماذا فعل له الشافعي؟ عندما شرح له لم يفهم 40 مرة، فخرج الربيع خرج حياء استحى، فأتى به الشافعي في خلوة أي خاصة، في جلسة خاصة، وكرر عليه العلم حتى ماذا؟ حتى فهم. لما؟ لما رأى منه من ماذا؟ من أدب. هذا هو الذي يقول، يقول ما اجترأت أن أشرب الماء وأمام الشافعي وهو ينظر إلي هيبة هيبة له. وما هي هذه النتيجة للأدب؟ تأدب، النتيجة ارتفع في منزلة من؟ في منزلة شيخه عند الشافعي. وانظر إلى هذه الرفعة، ماذا قال له الشافعي؟ قال والله لو استطيع أن أطعمك العلم لأطعمتك، يعني حتى لو لم تفهم لو استطيع أن أطعمك العلم لا أطعمتك. ورحم الله الشافعي. قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا يقول قلت لأبي أي رجل كان الشافعي، يقول له أي رجل كان الشافعي، فإني سمعتك تكثر الدعاء له. من يكثر الدعاء له؟ الإمام أحمد يكثر الدعاء للشافعي. فقال يا بني، انظر الإمام أحمد، يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض. شبه الشافعي بماذا؟ بالشمس، نور الشمس في الدنيا، وشبهه بماذا؟ العافية للناس، شبهه بالعافية للناس. هل أنت تستغني عن العافية؟ هل الناس يستغنون عن الشمس ونورها؟ لا. ولهذا هذا هو الأدب، هذا هو الأدب. تشغل علينا الطلاب أنت بالأكل اليوم، خذوا ما في بأس خذوا. قال الشافعي، انظر الآن هذا كلام من؟ كلام البيتزا. هذا كلام الشافعي، انظر هذا كلام الإمام أحمد عن من؟ عن الشافعي. انظروا الآن لكلام مين؟ لكلام الشافعي عن مين؟ عن الإمام أحمد. يقول الشافعي ما خلفت ببغداد أو خلفت ببغداد أفقه ولا أروع أو أورع ولا أعلم من الإمام أحمد. من الإمام من؟ أحمد. لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا من؟ إلا ذو الفضل. ولهذا تجد العلماء يقدرون العلماء، تجد العلماء يثنون على العلماء، تجد العلماء يدافعون عن العلماء، وتجد السفهاء يطعنون في العلماء، وتجد السفهاء مهما ادعى أنه متعلم و و و و وإلا إنه سفيه، ولحوم العلماء مسمومة كما قالوا من أكلها مات. وكما قال ابن سيرين رحمه الله كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. من هم؟ الطلاب كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون ماذا؟ كما يتعلمون العلم. فإن الطالب كما قال الآجري، كما قال ماذا؟ الآجري إذا جالس العلماء جالسهم بأدب، إذا جالس العلماء جالسهم ماذا؟ بأدب، وتواضع في نفسه وخفض صوته عند صوتهم. هذا هو الأدب. إذا يقول لك الإمام الآجري إذا جالست العلماء جالسهم ماذا؟ بأدب، وتواضع في نفسك وخفض صوتك عند صوته. فالطالب مطالب بأن يتعلم الأدب ويتعلم الأخلاق الفاضلة في مجلس شيخه، وسيأتي إن شاء الله معنا بإذن الله. نعم. الآن يذكر لأن العالم أو الشيخ له آداب وله أمور وله حقوق، ومن حقوقه حقوق عامة وحقوق خاصة. حقوق عامة لجميع الناس أو على جميع الناس، وحقوق خاصة على طلبة العلم. والآن يذكر الحق العام. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: أما العام فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه، فحقه على الناس حق المحسنين.
طبعا يا أحبة، كلام الشيخ واضح، فركزوا فيه واسمعوا، لأنه واضح ما يحتاج إلى شرح، ولو علقنا عليه علقنا عليه تعليقا مختصرا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: فحقه على الناس حق المحسنين، ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم، ويعلمهم ما جهلوا، وينبههم لما عنه غفلوا، ويحصل بسبب ذلك من الخير وانقماع الشر ونشر الدين والمعارف النافعة ما هو أنفع شيء للموجودين ومن أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم. فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون وفي غيهم يعمهون، فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات، والحياة للقلوب والأرواح والدين والدنيا، والبلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمر دينهم ويرشدهم لما ينتابهم مما هم مضطرون إليه لا خير في الإقامة فيه. فمن كان هذا إحسانه وأثره، كيف لا يجب على كل مسلم محبته وتوقيره والقيام بحقوقه.
نعم، هذا هو الحق العام للعلماء على جميع الناس، وهم والله من أرحم الناس بالناس، بل إن العلماء كما قال السلف هم خير للناس من آبائهم وأمهاتهم. إذن من حقوق العلماء العام، لأن للعلماء فضل عظيم، لأن الناس يحتاجون إليهم في كل حين. الناس كلهم يحتاجون لمن؟ للعلماء. فإنك إن حدثت لك شيء في أمور دينك فإنك تبادر بالاتصال بأهل العلم، ولا لا؟ فأنت بحاجة إلى العلماء، وأما العلماء ليسوا بحاجة إلى الناس، بل إن العالم أنعم الله عز وجل عليه بالعلم، صحيح، ومع ذلك هو ينفقه بمال أو بدون مقابل، بدون مقابل ينفقه لله عز وجل. وانظر إلى بقية التخصصات الأخرى غير العلوم الشرعية، فإن بعضهم قد يكون مستشارا في أمر أو كذا، يقول لك الاستشارة بمبلغ وقدره، صح ولا لا؟ تتصل عليه: أريد منك استشارة في كذا، هندسة أو كذا أو أمر في أي شيء. قال لك الاستشارة بخمسمائة ريال، بألف ريال، بمائتين ريال، بكذا بكذا. حقه ليس حراما، حقه. لكن الشاهد، أما المعلم العالم بشرع الله فإنه ينفقه لوجه الله عز وجل. فالعلماء يحملون العلم، والعلم من أجل الفضائل وأشرف المزايا. العلماء بتحملهم للعلم والدعوة إليه فهم ينقحون دين الله عز وجل. العلماء هم من يدافعون عن دين الله عز وجل ممن يدخل فيه ما ليس منه، بل ويكون سبباً من سبباً في الدفاع وتوضيح ما حرفه الجهال في دين الله عز وجل، وما دسه الكذبة والخداعون، وما فرضه المبتدعة. فإن العلماء هم الذين يدافعون عن دين الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل الغالين. هؤلاء هم العلماء. قال الأجري رحمه الله: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة، ويحتاج الناس إليه إلى سلوكه في ليلة ظلمة، فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية. شبه العلماء بماذا؟ بالضوء، بالنور الذي يكون في الطرقات المظلمة التي فيها من الأشياء التي قد تؤذي الناس، فشبه العلماء بالضياء الذي يستضيء به الناس ويمشون الناس في طريقهم. فهذا هم أهل العلم، فهم كالمصابيح. قال: ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة فما ظنكم بهم. الأول وجدوا من يضيء لهم وهم العلماء فمشوا، الثاني سلكوا في هذه الظلمة ولم يجدوا نورا. ما الذي يحدث؟ معرضين لكل آفة في هذه الطريق. هكذا العلماء، لا يعرف أهل العلم إلا أهل الفضل. وإذا مات الناس إذا مات العالم تخبط الناس وهلكوا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم أن عبد الله بن عمرو حج بعد، فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثني عنه أو حدثتني عنه، فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثتني أو حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فتعجبت من حفظ عبد الله ابن عمر. ومر معنا البارحة أعتقد إن لم أكن وهمت أن الشيطان يفرح بموت من؟ العالم. الشيطان يفرح بموت العالم أكثر من موت العابد. لو هذا العابد يصوم يوما ويفطر يوما ويتصدق ويصلي قيام الليل ولكنه إذا مات العالم فإن الشيطان يفرح بموت العالم، لأن العالم تهتدي به الأمة، والعابد لا ينفع إلا من؟ إلا نفسه. هو يعبد يريد الخلاص، يريد الجنة، لكن العالم هو يعبد الله ويريد الجنة، وكذلك يريد الخير لعامة الناس. قال بعض أهل العلم في بعض الآداب، قال بعض أهل العلم: وليس من احترام الشيخ ورعاية حقه، لأن بعض الناس يبالغون في تقدير الشيخ، فقال بعض أهل العلم: ليس من احترام الشيخ ورعاية حقه ما يصدر من بعض الطلبة من الآداب الخارجة عن حدود الشرع من لحس الأيادي، يأتون ويلحسون الأيادي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين بالشمال، لما يأتي يسلم بكلتا يديه على يد الشيخ، كل هذه لم يرد منها شيء. وكذلك الانحناء عند السلام ما ينبغي، بعض الطلبة إذا سلم على شيخه ماذا؟ ينحني قليلا، هذا لا يجوز. فهذه من الآداب التي يترفع عنها طالب العلم، بل ينبغي على طالب العلم أن يترفع عن مثل ذلك، وأن يكون احترامه لشيخه مقيدا بما في الشرع، وكذلك بما سيأتي معنا إن شاء الله في الحق الخاص لي. ثم قال المؤلف: والبلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمر دينهم ويرشدهم لما ينتابهم مما هم مضطرون إليه لا خير في الإقامة فيه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سكن البادية جفا، من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل أو غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا يتضمن الحديث التنفير من سكن البادية. لما؟ لأن في البادية قد لا تقام الجمعة، في بعض الباديات أو القرى لا تقام الجمعة، وكذلك في بعض القرى أو البادية لا يتعلم لا يتمكن المسلم من تعلم أمور دينه. والعلة في ذلك النهي أن السكن البوادي سبب للجهل، لأنه قد لا يكون عندك علماء أو طلبة علم، سبب للجهل وسبب للغلظة والقساوة غالبا. فقد قال في تحفة الأحوذي: من سكن البادية جفا، أي جهل أو جهلا، الأعراب أشد كفرا وإيش ونفاقا، واستدلوا بهذا. وقال أيضا: جفا الرجل إذا غلظ أو غلظ قلبه وقسى. وهذا الغالب على سكن البادية لبعدهم عن أهل العلم، وكذلك قلة الاختلاط بالناس، فهذه كما تكلم عنها أهل العلم كثيرا، ولكن أشرت إليها إشارات. نعم، نأخذ الحق الخاص. وأيضا الحق الخاص واضح، ولكن نعلق عليه أيضا. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأما حقه الخاص على المتعلم فلما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات، فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين والمربين للناس بصغار العلم قبل كباره.
نعم، نأخذه قليلا قليلا أفضل. قال: فلما حقه الخاص، لما يقولون أن للمعلم حق خاص على تلميذه لما بذله من التعليم؟ لأن بعض المعلمين قد تركوا أشغالهم وتركوا أولادهم وأقبلوا يعلمون الناس، بل البعض قد يكون حتى عمله ليس بذلك العمل، ولكن ترك ورضي بالقليل من أجل أن يعلم هذا العلم. فالعالم والمعلم بشر، له وقته وعمله وسعيه في نفسه، فمن حقوقه الخاصة أنه بذل الوقت، بذل الوقت والجلوس، وكذلك أنه حبس نفسه على تعليم المتعلم، بل والحرص على تعليمه بأمور دينه، بل حتى كرر العلم، بل حتى شرحها، بل تجد بعض المعلمين قد يشرح الكتاب مرة ومرتين وثلاث من أجل أن يفهم وأن يرفع الجهل عن الناس. بل تجده قد يلقي في هذا المسجد مثلا محاضرة ويلقيها في مكان ثاني وفي مكان ثالث بنفس العنوان. لما؟ حتى يريد أن يرفع الجهل عن أكثر من شخص. بل إن العالم آثر ذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية طبعا، وحرص على تفهيم طلبة العلم. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: فقهاء الإسلام ومن دارت الفتية أو على أقوالهم بين الأنام الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلمات، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أي طاعة العلماء أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والعلماء بتحملهم للعلم، وحتى في قوله: نعم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ومن والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن أحسن تأويلا. العلماء يقول ابن القيم بتحملهم للعلم والدعوة إليه ينقحون دين الله عز وجل ويكونون سببا في حفظه مما حرفه الجهال إلى آخر ما قاله ابن القيم. فبعض الآباء والأمهات يهتمون بك لا شك، لهم حق عليك، لكن البعض قد يهتم بك لأمور ماذا؟ دنياك. فإن بعض الآباء والأمهات حريص على الدنيا أكثر من الآخرة، فإنه تجده يترك الابن نائما عن صلاة الفجر، فإذا وصل موعد الدراسة أيقظه. إذن هو يحرص على ماذا؟ هل يستطيع أن يتركه؟ مثلا لم يقم إلى صلاة الفجر، هل الأب يقول له لا لن تذهب؟ يقول له عند اختبار قال لن تذهب؟ ما يستطيع، بل الأب هو حريص أن يأخذه وماذا؟ ويذهب به إلى دوامه أو إلى مدرسته. فإذن نعم لهم حق، الآباء والأمهات لهم حق أكيد، لكن القصد أن العلماء هم يريدون بك، يهتمون بأمور ماذا؟ آخر. هذا العالم هو الذي يخبر هذا الابن أن يكون بارا بمن؟ بوالديه، فهذا هو يتربى عند العلماء. نعم. قال المؤلف
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله
والباذلين نفائس أوقاتهم.
نعم أحسن الله عليكم. والباذلين نفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم في تفهيم المسترشدين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها.
نعم هذا مر معنا قبل قليل. نعم.
وإذا كان من أحسن وإذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تذهب وتزول له حق كبير على المحسن إليه، فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة الباقي نفعها ما دام العبد حيا وبعد مماته المتسلسل بحسب حال تلك الهدايا؟
نعم، وهذا كلام جميل من المؤلف رحمه الله، ومثال رائع، حيث أن الإنسان يفرح بالهدايا، ولا ما يفرح؟ يفرح بالهدايا ويقدر الموقف من المهدي ويتذكره بين الحين والآخر. بل بعضهم يقول لا فلان أتى لي في زواجي بهدية وكذا ولا بد أن أذهب إليه وكذا، فما بالك بهدية المعلم لك والتي لا تنتهي، أما هدايا الدنيا فهي تنتهي وتزول، أما هدايا المعلم لا تنتهي، لأن بعضها تنتهي بموتك. مثلا علمك الوضوء الصحيح، علمك الصلاة، مت انتهى. وهكذا وبعضها لم تنتهي بموتك، علمك أجورا أو علمك أعمالا لا تنقطع بعد ماذا؟ بعد الموت، فعملت وأنشأت منها فأصبحت حسنات جارية لك بعد موتك. علمك العقيدة الصحيحة، أدبك الأدب الحسن، فبعضها تبقى معك حتى بعد موتك، وبعضها قد تنقطع في مع موتك. فمن الذي علمك هذا؟ من الذي علمك الصلاة الصحيحة؟ من علمك العقيدة؟ من علمك العلم الشرعي؟ إنه المعلم. نعم. وهي مقدمة جميلة من المؤلف رحمه الله، كأنه يقول لك أيها الطالب، فمثل ما علمك هذا وأهداك المعلم هذه الهدايا الطيبة في آخرتك فتأدب معه، علمك هذه الأمور فماذا تقابله؟ هو لا يريد منك شيئا، هو يريد من الله، فقال لك فتأدب معه. فهنا يذكر الشيخ هذه الآداب يبدأ فيها الآن. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فحينئذ يعرف
الحق. ولا نقف هنا لأنه بقيت 5 دقائق. ها؟ حتى لو 7، لأن الآداب كثيرة الآن، فالآداب نبدأ فيها غدا إن شاء الله، نبدأ بها غدا إن شاء الله، لأنه سيؤذن ونحن في أول سطر أو سطرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم وأن يثقل به الموازين يوم القيامة. جزاكم الله خيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.